بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. يقرأ الكلام في قيام الأمارات والأصول مقام الفتح. أما قيامهما مقام القطع الطريقي المحض، فمما لا إشكال فيه، فإن أثر القطع الطريقي المحض المنجزية للتكليف الواقعي والمعذرية، ولا إشكال في أن الأثر المترتب على حجية الأمارات والأصول المنجزية كاستصحاب بقاء التكليف، أو المعذرية كالبراءة عن التكليف. لكن وقع الكلام في تخريج ذلك، أصل المطلب مسلم، إنما الكلام في تخريجه. فقد ذكر في تخريج ذلك عدة وجوه. الوجه الأول ما ذكره المحقق النائيني، فقال: التنجز يحتاج إلى رفع البراءة العقلية، أي قبح العقاب بلا بيان، والبيان بمعنى تبين الواقع، إما وجدانا أو تعبدا. فلا بد من كون حجية الأمارة بمعنى اعتبارها علما بالواقع، كما أن معنى الاستصحاب مثلا لا بد أن يكون هو اعتبار العلم بالواقع، لكن من حيث اقتضاء الجري العملي لا من حيث الكاشفية. وهنا تثار شبهة ضد المحقق النائيني، فيقال: يا شيخنا، ماذا تقول في خطاب وجوب الاحتياط في الشبهات البدوية، كما في وجوب الاحتياط في الدماء؟ هل هذا الخطاب يعني اعتبار العلم بالواقع؟ إذا وجب الاحتياط في الدماء، يعني هذا الخطاب يوصل الواقع، يوصل الحكم الواقعي المشكوك تعبدا؟ فأجاب بأننا نلتزم بأنه لا يعاقب هذا المكلف على ترك الواقع، وإنما يعاقب على ترك الاحتياط. وجوب الاحتياط وصل إليه فيعاقب على مخالفة هذا الوجوب، ولا يعاقب على مخالفة التكليف الواقعي المشكوك. فوائد الأصول، الجزء الثالث، صفحة 21. هذا الجواب الأخير من المحقق النائيني غريب. دليل وجوب الاحتياط يدل على الوجوب الطريقي لا على الوجوب النفسي، و والوجوب الطريقي هو ما يكون منجزا للواقع ليس حكما نفسيا حتى يعاقب المكلف على مخالفته. ولذا لو خالف وجوب الاحتياط يكون متجريا إذا لم يصادف التكليف الواقعي. هذا أولا. وثانيا إن كان موضوع حكم العقل بالتنجس خصوص العلم الوجداني بالتكليف الواقعي فلا يمكن للشارع أن يوسع موضوع حكم العقل تعبدا، لأن العقل لا يخضع للتعبد، يخضع لما هو موضوعه الوجداني. فلا بد أن يقول المحقق النائيني كما قال إن موضوع حكم العقل بالتنجس هو جامع العلم العام من العلم الوجداني والعلم التعبدي، وهذا لا يسمى بالحكومة، هذا ورود. دليل اعتبار الأمارة علما يكون واردا لموضوع حكم العقل وموجدا لمصداقه وجدانا، هذا ليس حكومة وإنما هو ورود. وهذا ليس بمهم أنه يسميه بالحكومة مع أنه ورود حقيقة، لكن الذي نريد أن نقول هل العقل حسب وجدانكم يتبع في تنجيزه للواقع الصياغات في حجية الأمارة؟ لو قال الشارع جعلت خبر الثقة علما بالواقع فالعقل يقول أحسنت يا مولى المؤمنين، بذلك الاعتبار تنجز الواقع. وأما لو قال الشارع اعملوا بخبر الثقة تقولون لا، العقل يقول لا يتنجز الواقع بذلك لأنه لم يعتبر الأمارة علما. الوجدان يقول المهم ليس هذه الصياغات، المهم أن المولى بهذه الصياغات يريد أن يبرز اهتمامه بالواقع حينما يقول جعلت خبر الثقة علما، يبرز بذلك اهتمامه بالتكليف الواقعي الذي قام عليه خبر الثقة، ولا يرضى بترك ذلك التكليف الواقعي على تقدير وجوده إذا قام عليه خبر الثقة. فالمهم هو روح الحجية وهو إبراز اهتمام المولى بالواقع على تقدير وجوده. وإلا لو أن المولى كفرض غير واقع، أقول لو أن المولى أعطي جائزة على اعتباره خبر الثقة علما، فقيل له لو اعتبرت خبر الثقة علما نعطيك كذا، افرضوا المولى العرفي قيل له إذا اعتبرت خبر الثقة علما بالنسبة إلى عبيدك فنحن نعطيك جائزة، المولى يقول أنا لا أهتم بالواقع الذي قام عليه خبر الثقة. يقال له: ألا تحب الفلوس؟ ألا تحب أن تعطى جائزة؟ يقول: من اللي ما يحب الفلوس؟ ما يخالف. على مود الحصول على الجائزة قال: اعتبرت خبر الثقة علما، جيبوا ذيك الجائزة اللي وعدتوني إياها. هل يلزم العبيد عقلا اتباع خبر الثقة؟ مع أن المولى قال: أنا لا أهتم بالتكليف الذي يقوم عليه خبر الثقة، وإنما اعتبرت خبر الثقة علما على لأجل أن أصل إلى هذه الجائزة وحصل هذه الجائزة. فالمهم هو روح الحجية، بأية صياغة أنشأت الحجية. بل لا يحتاج إلى الإنشاء، لو أخبر المولى: أنا أهتم بالواقع، أخبر عن اهتمامه بالواقع الذي قام عليه خبر الثقة، هذا يكفي في حكم العقد بعدم قبح إقام هذا العبد الذي خالف التكليف الذي قام عليه خبر الثقة. وإبراز الاهتمام قد يكون بجعل حجية الأمارة بأية صياغة كانت، أو بجعل الأصل العملي المنجز، أو بالأمر بالاحتياط. الوجه الثاني ما يقال من أن روح الحجية إرادة المولى للعمل وفق الأمارة، وإن كانت هذه الإرادة للتحفظ على الواقع. فيكون نظير ما إذا اشتبه الذهب، قطعة الذهب اشتبهت في ليل مظلم بين مجموعة من الحصى، حصيات وقعت فيها قطعة الذهب، المولى أمر بجمع كل هذه الحصيات تحفظا على تلك القطعة من الذهب. فلو أن العبد لم يجمع بعض تلك الحصيات يستحق الإقامة، لأنه خالف الإرادة الطريقية للمولى. الإرادة طريقية لأجل التحفظ على تلك القطعة من الذهب، لكن لماذا تخالف إرادة المولى؟ تستحق الإقامة على ذلك. والمولى سبحانه وتعالى أراد إرادة طريقية للتحفظ على الواقع أن يتبعوا الأمارات والأصول، فيستحقون العقاب على مخالفة هذه الإرادة. هذا الوجه أيضا غير صحيح، فإن معنى ذلك أن مخالفة الأمارة عصيان، ولو لم تصادف الأمارة التكليف الواقع، مثل أن من لم يجمع حصاة يحتمل أنها قطعة ذهب يستحق العقاب على مخالفته لإرادة المولى، وإن لم تكن تلك الحصاة ذهبا. وهذا خلاف الوجدان، فليس للمولى إرادة طريقية لاتباع الأمارات والأصول. الوجه الثالث وهو المقدار أن روح الحجية في الأمارات والأصول، أو حتى وجوب الاحتياط، إبراز اهتمام المولى بالتكليف الواقع المشكوك لا مطلقا بل على تقدير وجوده. يقول إذا كان في الواقع هذا الفعل محرما أنا لا أرضى بارتكابه، إذا كان هذا الفعل في الواقع واجبا أنا لا أرضى بتركه، إذا كان في الواقع واجبا لا أرضى بتركه، أما إذا لم يكن واجبا أنا ليس لي شغل به. فإذا ارتكبت هذا الفعل الذي قامت الأمارة على حرمته فصادف أنه كان حراما تستحق الإقامة. هنا نحن نختلف عن البحوث في شيء. في البحوث يقول يكفي في استحقاق العقاب العلم بقضية شرطية، وهي أنه لو كان التكليف ثابتا واقعا لا يرضى الشارع بمخالفته. من يعلم بقضية شرطية يقول أنا لا أعلم بأن هذا التكليف ثابت واقعا أم لا، لكن أعلم بأنه لو كان ثابتا الشارع يهتم به ولا يرضى بمخالفته. يقول في البحوث هذا كافي في تنجز التكليف. نحن نقول لا، أنا أشك في حرمة شرب الدخان، ولم تقم أي أمارة أو أصل على حرمته، لكن اتفق أني علمت بأنه لو كان شرب التتن محرما فالشارع لا يرضى بارتكابه في فرض الشك. أنا لا أتكلم أنه هل يمكن التمسك بأصل البراءة هنا أم لا، لا قد لا يمكن التمسك بأصل البراءة، رفع ما لا يعلمون، يعني التكليف الواقعي المشكوك لا يهتم به المولى. هنا ثبت لي أن الشرب التتن إذا كان محرما يهتم به المولى، فهو خارج عن حديث الرسول، لكن أتكلم عن الحكم العقلي بناء على البراءة العقلية. من لا يرى البراءة العقلية يرى حق الطاعة، فلا بد أن نفرض الكلام في الموالي العرفية، والذي لا إشكال في قبول البراءة العقلائية لدى العقلاء في الشبهات البدوية بعد الفحص. فلو أن عبدا لمولى عرفيا شك في تكليفه وفحص ولم يظفر بدليل عليه، لكنه يقول أنا أعلم بأنه لو نهى المولى عن هذا الفعل فيهتم به في فرض الشك، هل العقلاء يعتبرونه مقصرا ومستحقا للعقاب أو لا؟ إذا أراد المولى أن يعاقبه يقول للمولى لماذا تعاقبني؟ هل أرسلت لي رسولا حتى يخبرني بأن هذا الفعل حرام؟ يقول المولى لا، ما صار مجال، لكنك علمت بأني لو حرمت هذا الفعل لك فلا أرضى بمخالفته. يقول العبد له أنا علمت بقضية شرطية، وهي أنك لو حرمت هذا الفعل لما ترضى بتركه، لما ترضى بارتكابه في فرض الشك، ولكن القضية الشرطية ما دام لم يعلم تحقق شرطها فلا يعلم تحقق الجزاء لها. أنا أشوف الوجدان العقلائي لا يرى هذا العبد مستحقا للعقاب بمجرد علمه بقضية شرطية، وهي أنه لو كان التكليف ثابتا لا يرضى المولى بمخالفته في فرض الشك. لا، أنا أقول لا بد من الإبراز الفعلي لاهتمام المولى بالتكليف الواقعي على تقدير وجوده، ولا بد أن يصل هذا الإبراز إلى العبد كي يكون منجزا في حقه وموجبا لاستحقاقه للعقاب على مخالفة الواقع المشكوك. هذا كله بالنظر إلى قيام الأمارات والأصول مقام القطع الطريقي المحض، وقلنا بأن أصل هذا المطلب مسلما لا ريب فيه. أما قيام الأمارات والأصول مقام القطع الطريق الموضوعي، التزم جماعة بأن الأمارات تقوم مقام القطع الموضوعي الطريقي ولا تقوم مقام القطع الموضوعي الصفتي، واستدلوا عليه بوجوه. الوجه الأول ما ذكره المحق النائيني وتبعه في ذلك أصحاب مدرسته كالسيد الخائي، من أنه بعد أن اعتبر الشارع خبر الثقة مثلا أو أمارة أخرى علما بالواقع، فهذا يوجب ترتب آثار العلم الطريقي المعه وآثار العلم الموضوعي الطريقي. إذا قال الشارع يجوز الإخبار بعلم وقال خبر الثقة علم، فهذا يعني أن هذا الخطاب الذي يقول خبر الثقة علم يكون حاكما على قوله يجوز الإخبار بعلم. وهكذا لو قال المولى شكك ليس بشيء فإنه يعني أنت عالم. ولأجل ذلك ذكر جمع من الفقهاء أنه لو شك في حال التشهد الأول بين الركعة الأولى والثانية لا يترتب عليه آثار وأحكام الشك في الركعتين الأولين، لا، قاعدة التجاوز حاكمة على قاعدة الشك في الركعات، لأن قاعدة التجاوز تقول شكك ليس بشيء، إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشككت فشكك ليس بشيء. هذه القاعدة تكون حاكمة على قوله عليه السلام من شك في الأوليين أعاد الصلاة. وهكذا لو كان في التشهد الثاني وشك بين الثلاث والأربع فيبني على أنه في الركعة الرابعة ولا يحتاج إلى صلاة الاحتياط لحكومة قاعدة التجاوز على قاعدة الشك في الركعات، ويظهر ذلك من كلمات الأعلام كالسيد الخائي وصرح به السيد الصاد في تعليقته على المنهاج. أنا أقول بناء على جريان قاعدة التجاوز في الدخول في المستحبات كما يراه السيد السيستاني خلافا للسيد الخائي، يقول الدخول في الجزء المستحب بل وحتى الدخول في مقدمات الجزء اللاحق كالهوية إلى السجود أو النهوض للقيام، يكفي في جريان قاعدة التجاوز. فلو أن شخصا في القنوت شك هل هو في الركعة الأولى أو الثانية، بإمكانه أن يجري قاعدة التجاوز ويثبت أنه في الركعة الثانية، لأن الركعة الأولى لا قنوت فيها. وما أدري هل السيد السيستاني يلتزم بذلك؟ هو يلتزم عادة بأنه إذا شك في القنوت، عفوا إذا دخل في القنوت وشك في أنه هل أتى بالقراءة قبل القنوت أم لا، يصرح بأنه تجري قاعدة تجاوز لا يعتني بشكه، يصرح بذلك. أنا رممت إلى ذلك شيئا آخر، أقول لو شك في حال القنوت أنه هل اشتبه وقنت في الركعة الأولى أو لا قنت في الركعة الثانية، فبناء على جريان قاعدة التجاوز بالدخول في القنوت بالنسبة إلى الأجزاء السابقة، وأن هذا يوجب إلغاء الشك، فلا بد أن نقول بأنها تكون حاكمة على قاعدة الشك في الركعات، لأنه يقول شكه ليس بشيء، وموضوع بطلان الصلاة والشك في الأوليين. قاعدة التجاوز تقول لا، شكك ليس بشيء، لست بشاك. نعم، إحراز تعبدي صار حينما يقول الشارع شكك ليس بشيء، يعني يقول أعبدك بأنك أتيت بالأجزاء السابقة تعبدا علميا، شكك ليس بشيء، لا شك لك، كما أن قوله عليه السلام أنقل بالمضمون لا شك لكثير الشك أو لا شك للإمام إذا حفظ من خلفه، هذا إلغاء لحكم الشك في الركعات. فقوله إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشككت فشكك ليس بشيء يكون إلغاء لحكم الشك في الركعات، ولكنه حكم ظاهري، إلغاء ظاهري لقاعدة الشك في الركعات. لا، أنت حينما كنت في القنوت وشككت أنك في الركعة الأولى أو الثانية، يقول الشارع لك لا تشك، أنت لست بشاك، أنت في قنوت الركعة الثانية. مثل ما لو قامت أمارة، قامت بينة شرعية على أنك في الركعة الثانية، كما أن حجية البينة على أنك في الركعة الثانية تلغي حكم الشك في الركعات، فلماذا لا تكون قاعدة التجاوز ملغية لحكم الشك في الركعات؟ تأملوا في ذلك إلى الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.